زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر نبذة عن الشعوذة العصرية كأحدى المخالفات لمنهج السلف في هذا الزمان، ونتم في هذا الموضوع. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والله سبحانه وتعالى كشف زيف المبطلين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وبين حال الحق والباطل، وأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأن الله سبحانه عصم من اتبع هداه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. موضوع الشعوذة المعاصرة والتي صار قوامها اليوم في كثير من الدورات التي تروج موجات، هي موضوعها عندما يسوق بين المسلمين أقل ما فيه استبدال الذي هو أدى بالذي هو خير، وأن هناك أشياء وافدة اختلط فيها الحق بالباطل، وأنها مشتملة على صور من الوثنيات والشركيات والدجل، وأن إلحاد الغرب الذي فيه الغرور وأن الإنسان يخلق مختلط مع وثنيات الشرق التي فيها استمداد الأشياء، استمداد القوة من القوى الخفية والأرواح ونحو ذلك. وتكلمنا أن منهج السلف الصالح لا يمنع الاستفادة من الكفار في الأشياء المباحة، وأن هؤلاء الكفار لو أنتجوا أنظمة في الزراعة، في الصناعة، التقنية، الطيران، الطب، في الهندسة، الإنشاءات، فنحن المسلمين أولى بأخذها. لكن المشكلة لما تأتي من عندهم أشياء ليس لها علاقة بهذا، وإنما هي أجنبيات عقدية مصادمة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا التأصيل ببيان أن هناك من هذه الأنواع الدين المسمى حركة العصر الجديد، وذكرنا بعض أصوله ومصادره، وأنه صور من صور الديانات الباطلة التي تظهر خيرا، تظهر على أنها خير وتبطن الكفر والإلحاد. تكلمنا عن بعض الصور المخالفة لهذه العقائد الفرعية، للعقائد الفرعية لهذه الديانات، لهذه الديانة الجديدة، مثل نظرية الطاقة، وقلنا أن هذه نظرية الطاقة ليس لها علاقة بالطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية والطاقة النووية، الطاقة المفيدة، وإنما هي اعتقاد أن الطاقة مقابل الإله. يعني عقيدة هؤلاء مثل ما نحن نعتقد أن الله عز وجل مدبر الكون والخالق المهيمن الذي يعمل ما يشاء وهو القوي سبحانه وتعالى ويدبر الأمر ويرسل الرياح ويرسل الصواعق وينزل الغيث إلى آخره، هم يعتقدون أن الطاقة هذه هي الإله المتحكم في الكون، وأنك إذا اندمجت مع الطاقة تستطيع أن تعمل ما تريد في الوقت الذي تريد كيفما تريد. وغير نظرية الطاقة، فلسفة الأجساد السبعة وخصائص الجسم الأثيري، ثالثا قانون الجذب، هذه كلها من الشعوذات المعاصرة المخالفة المصادمة لمنهج السلف في أصله، يعني حتى في توحيد الربوبية. قانون الجذب خلاصته أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه وأن يجذبه إليه. أنت تريد مليون تجذب المليون، أنت تريد أي شيء تجذب أولاد تجذب بقانون الجذب هذا. وبعض صور الدجل والاحتيال الأخرى كطاقة المكان والتخاطر عن بعد والمشي على الجمر ونحو ذلك، مقدمات وأشياء كلها لها علاقة بهذه الوثنيات المشرقية ويختلط الحق بالباطل في هذه الأطروحات، أو كما يوجد أيضا في بعض جزئيات الدورة البرمجية أو البرمجية العصبية الـ NLP، لأنها ليست كلها باطل، فيها أشياء كثير صحيحة وحقيقية ولكن دخلت فيها هذه اللوثات. كذلك دورات تحليل الشخصية فيها أشياء حق وصحيحة وفيها أشياء باطلة، تحليل الجرافولوجي، تحليل النفسيات عبر الخط والتوقيعات، كذلك تأثيرات الألوان. أنت يمكن أن تقول مثلاً أنه اللون الأسود إذا صار مطلي مثلاً في الجدران يجلب الكآبة مثلاً، ممكن تقول والله اللون الأصفر الفاقع لون جميل، الله قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى هذا الحد لا بأس. لكن عندما يدعون أن للألوان تأثيرات على الإنسان، تأثيرات من جنس التأثيرات الإلهية، وأنها تتدخل في حياته في جلب نفع في دفع ضر، فهنا نكون قد دخلنا ولا شك في عالم الشعوذة. نكمل اليوم في بيان بعض الصور الأخرى المشتملة على الفلسفات الوافدة الجديدة من الشعوذة والاحتيال والوثنيات واستغلال الناس وتصوير الباطل على أنه حق، وقضية الأسلمات والتطعيمات التي يعني أدخلها بعضهم في زعمه أنه قد حل المشكلة، وأنه الآن هو يقدم للمسلمين العلوم المفيدة هذه بقالب إسلامي. طبعا بعض الأشياء ممكن تنزع منها الباطل يبقى الصحيح، لكن بعض الأشياء يعني مثلا لحم الخنزير، ما هو التغيير الإسلامي الذي ستجريه عليه حتى يصبح مباحا؟ يؤكل باليمين مثلا أو تسمي عليه قبل الأكل؟ يعني ما هي الأسلمات التي يمكن أن تكون؟ إذن في بعض الأشياء هي أصلا نجسة، والنجاسة خلاص يعني كبيرة، مهما وضعت ما في فائدة. كشف باطل هذه الأشياء مهم، لأن الله قال ولتستبين سبيل المجرمين، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كشفه مهم. والحق عليه نور كما قال معاذ رضي الله عنه، فإن على الحق نورا. الحق تقبله النفوس السليمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والقلب يحب الحق ويريده ويطلبه. ويكفي لنقض النظريات الباطلة اكتشاف قيامها على انحراف واحد، فكيف إذا تعددت الانحرافات؟ الآن تمارس طقوس الوثنية بين المسلمين، مثلا في دورات اليوغا يقال تجه إلى الشمس، تجه إلى القمر، تجه إلى الكواكب كذا. في المسألة ما هي مسألة رياضة، يعني أن هذه رياضة للتركيز، لا، هي مسألة فيه لها علاقة في الاستمداد من الكواكب، استمداد القوة من الكواكب، استمداد الصحة من الكواكب. ولا شك أن أدنى مقارنة بين الطرق البدعية المليئة بالمسائل المشتبهة والغامضة والسرية وبين الطرق الشرعية البينة الواضحة المستنيرة بنور الوحي، هذا الأمر لصاحب الدين وصاحب العقل السليم سيكون واضحا. قال ابن رجب رحمه الله، قال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل، انتهى. ثم بعد اكتشاف الفرقان بين الحق والباطل يبقى على الإنسان أن يتجرد للحق ولو فوت عليه ذلك بعد بعض المصالح الدنيوية. يعني لو واحد قال بس هذا الموضوع أنا أخذت فيه دورات وأنا عندي شهادة مدرب وهذه ترى مصدر رزق والقضية هذه تجيب لي فلوس، نقول نعم، إذا تبين للإنسان أن هذا باطل فإن تمزيق هذه الشهادة أسهل ما يمكن على المؤمن الذي يريد وجه الله، ولا تغره الدنيا بل يؤثر الآخرة على الحياة الدنيا. قال ابن حزم رحمه الله، أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. مما يتعلق موضوع الطاقة، استخدام هرم الطاقة، يعني حتى نبين بعض هذه الشعوذات بالأمثلة. استعمال هرم الطاقة في العلاج، ملخص القضية أن البناء الهرمي الآن يعني الذي يروج عبر هذه عبر موضوع نظرية الطاقة، أن البناء الهرمي له خصائص وله طاقة. الشكل الهرمي لا توجد في الأشكال الهندسية الأخرى، وأن هذه التأثيرات، أن هذه الطاقة، الطاقة الهرمية أو للهرم، لها تأثيرات على جوانب متعددة في حياة الناس، في سعادتهم وصحتهم وحفظ أطعمتهم. طبعا ربطوا بينها وبين قضية دفن الفراعنة لجثث ملوكهم في الأهرامات، وأنه الحفظ هذا اللي يعني حفظت به هذه الجثث له علاقة بالشكل الهرمي، وأن يعني وأنه قد وجدت أشياء مدفونة في الأهرام كما هي، وبالتالي قالوا يعني هذا الشكل الهرمي يحفظ صحة الإنسان وطعام الإنسان، ممكن تحط الطعام ما يخرب ما يعفن مثلا. الكلام هذا يقال بدون أي إثباتات طبية أو كيميائية حقيقية، يعني ما في أدلة من تجارب مختبرات أبحاث، ما في، تقدم على أنها يعني نظريات أو أنها أشياء مسلم بها. وقد حاول صاحب كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة القيام بتجارب حقيقية في هذا الموضوع، وأتى بأشكال هرمية ووضع فيها طعاماً ودرس وضعها في أشكال أخرى مستطيلة ومربعة وفي الهواء الطلق، ولاحظ ماذا يحدث على هذه الأطعمة، فتبين له زيف تلك الادعاءات وكذبها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خرافة من الخرافات. ثم قال ساخرا من هذا الدجل: إذا كانت هذه النظرية صحيحة، يعني قضية الأهرامات وعلاقتها بالطاقة، فلماذا لا نطبقها في حياتنا؟ بمعنى أن هذه المواد سريعة الفساد إذا وضعت تحت شكل هرمي بضع ساعات أو أيام فإنها يستحيل أن تتعفن، وأن الناس ما في داعي يشتروا ثلاجات ويخسروا طاقة كهربائية، فليأتوا بالطبيخ واللبن واللحم والشوربة والفواكه ويضعوها في هذه الأهرامات أو هذه الأشكال الهرمية، فتوفر عليهم ثمن هذه الأجهزة وفواتير هذه الكهرباء. وهكذا بدلا من استعمال الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة وتغيير، فإذا كان الشكل الهرمي المزعوم أن فيه طاقة تحافظ على هذه الأطعمة وهذه الأموال للناس، فلماذا لا نستعملها بدلا من تلك؟ قال: وهذا نموذج أنواع من علاجات تنبع من نفس التصور، وكذلك فإن هذه الأطروحات تقدم على أن فيها علاج للأمراض بنظرية الطاقة، بالطاقة تعالج أمراض، ما هي المسألة فقط علاج وهمي، لا، أن الطاقة هذه هي، يعني تعالى الله عن قولهم، هي إله يشفي، ما هو مثل مثلا حبوب. كان قلنا القضية قضية شرك أسباب، طبعا شرك الأسباب إذا اعتقدت أن السبب يخلق بنفسه وينفع بنفسه ويضر بنفسه هذا شرك أكبر، وإذا اعتقدت أن السبب يؤثر بإذن الله مع أنه ما له علاقة أبدا في الموضوع ولا تأثير له فهذا شرك أصغر، لأن من جعل شيئاً أو اتخذ شيئاً سبباً وليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر. فالداخلون في هذا المجال ما يخلو من وقوع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. فإذا إذا اعتقدوا، يعني لو قالوا مثلا الآن هذه الطاقة تشفي، هذا شرك أكبر. وإذا اعتقدوا أنها دواء وأن الشافي هو الله، هذا شرك أصغر، لأن في الحقيقة لا علاقة لها موضوع. ولو أتينا بمريض وضعناه في هرم مثلا، هل سيشفى؟ لو واحد اعتقد أن الموضوع في هرم يشفى، ويعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الهرم سببا للشفاء، ما جعل وضع الناس في الهرم سببا للشفاء، ولا ثبت هذا لا بالتجربة ولا لا بنص ولا بتجارب الأطباء، ما ثبت. فمن اعتقد أنه اعتقد هذا فقد وقع في الشرك الأصغر. إذا كان يقول أنه هذه الطاقة سبب والشافي هو الله وهي ليست سبب، فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. وبالتالي فإن هناك اعتقادات باطلة تتعلق بمصادمة لتوحيد الربوبية أو مصادمة لتوحيد الألوهية، وعلاقة تأثيرية بين الغيب والشهادة ما هي ثابتة بالكتاب والسنة، والغيب ما يمكن نعرفه من غير الوحي. وهذه النظريات أو الأطروحات تثبت علاقات بين غيب وبين عالم الواقع، عالم الشهادة. ومن لا يعرف حقيقة المؤثرات الغيبية من نور الوحي يتخرص ويظن ويخبط خبط عشواء، وتتلاعب به الشياطين. ومن هنا ظن كثير من الكفار أن هناك تأثيرا سريا لبعض الأشكال والحروف والنجوم ونحو ذلك. فالآن من أنواع الشرك أنك تعتقد أن بعض الأشكال كالهرم له تأثير إيجابي في علاج حفظ الطعام ونحو ذلك، أو الحروف، أن تعتقد أن بعض الحروف أو بعض الأرقام لها تأثير إيجابي أو لها تأثير سلبي. فالرقم 13 رقم شؤم، إذا سكنت في الطابق 13 أو سافرت على المقعد 13 في الطائرة أو إلى آخره، فأنت معرض لمصائب لا تكون لو كنت في المقعد 14 والطابق 14 ونحو ذلك. ومع الأسف طبعا الكفار يجارون الناس في اعتقاداتهم الباطلة، فلذلك ممكن تجد مصعد لديهم رقم 12 11 12 14 15 16، ما في 13، ما في طابق 13، مصعد 13 ما في. بعض الشركات الطيران ممكن ما تحط رقم 13 مجاراة للناس في اعتقاداتهم الباطلة. وكذلك اعتقاد أن النجوم تأثير، لو قال مثلا هذا النجم يشفي يضر ينفع، هذا شرك أكبر خلاص، لأنه لا يشفي ولا يضر ولا ينفع إلا الله. ولو قال النجم سبب والله هو الذي يضر وينفع ويشفي، فهذا الشرك الأصغر. والناس الذين يدخلون في هذه الموضوعات دائرين بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الوهم، الخرافة، الدجل، الشعوذة. وقريب من هذا في الانحراف قرص الطاقة الحيوي بايو ديسك، وكذلك قلادة الطاقة ونحوها سوار الطاقة، وهذا منتشر كثيرا. فتجد بعض الناس يلبسون أسورة معدنية أو أسورة من نوع معين، وإذا قلت له ما هذا يقول لك ثبت على طول، ثبت عنه من الذي أثبته، ثبت أنه في طاقة سلبية في الإنسان، وهذه الطاقة ممكن تسبب سرطانات وممكن تسبب أمراض ومصائب. فهذه الأسورة تمتص الطاقة هذه، أو يقول لك مثلا أنه في علل نفسية في الإنسان مثل الغضب، وإنك لو لبست هذه الأسورة تمتص هذه الأشياء فتصير أنت شخص هادئ وادع مسالم لا تغضب. اعتقاد أن هذه الأسورة تفعل ذلك نوع من الشرك بلا ريب، وهذا منتشر اليوم عند كثير من الشباب والفتيات والكبار، أسورة الطاقة المعدنية وغيرها، ونحو هذا قلم الطاقة، لأنه هي أصلا هذه ديانة الطاقة، يعني هي الله تعالى الله عن قولهم، وبالتالي خلاص صار فيه، وهذه وراها بزنس، وراها تجارة، لأنه هذه كلها بفلوس، سوار الطاقة بفلوس، قلم الطاقة بفلوس، ساعة الطاقة بفلوس، ومثلها أنواع الأحجار التي يسمونها كريمة. فبعض هؤلاء المشركين يعتقدون أن هذه الأحجار خصائص، هذا الياقوت، هذا المرجان، هذا كذا، وكل واحد عندهم له تأثير على النفس، فيلبسون خواتم من هذا النوع العقيق، اللون الأزرق، هذا يدفع الشيطان، هذا يدفع العين، هذا يدفع كذا. وكذلك البلورات والكريستالات أدخلت في الموضوع، فصار عندنا نشر كفر وشعوذة مع تجارة تؤخذ بها أموال المغفلين. إذا كان الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، قال فيه عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فكيف بهذه الكريستالات والعقيق والياقوت والورد وغيرها؟ كيف يعني، كيف بها؟ يعني لو كان في شيء أولى الأحجار به الحجر الأسود، ومع ذلك نحن ما نمسحه ابتغاء شفاء، ولا نمسح الحجر الأسود ابتغاء غنى، ولا تيجي واحدة ما هي متزوجة تمسح بنية أنه تتزوج، واحد ما عنده ولد عقيم يمسح الحجر الأسود بنية أن يأتيه أولاد، نحن لا نفعل ذلك، والحجر هذا الأسود من الجنة، من الجنة، فكيف بغير من الأحجار؟ لكن يستغل بعد الناس عن التوحيد وجهل الناس بالتوحيد وقابلية الناس للشعوذة وتقبل الدجل والأوهام في إيقاعهم في الشرك، والأمم الأخرى تنشر وثنياتها علينا، وهؤلاء التجار عن طريق الدورات وبيع الأشياء يأخذون الفلوس في عملية امتصاص جديدة. والذي يعتقد أن هذه الأشياء، يعني إذا وضع السوارة ووضع القلم الطاقة وحط الخاتم الذي فيه الحجر هذا والكريستال الفلانية والبلورة الفلانية، ويأتونك بأشكال، يعني هذه مسدسة، مسبعة، مثمنة، مضلعة، وإلى آخره، يعني وأن لها تأثيرات خارقة على الصحة والحيوية والطاقة، وأنها تجعلك نشيطاً، تجعلك نشيطاً، ولكنها تمائم العصر، هذه تمائم العصر التي تجتال بها الشياطين بني آدم عن الحنيفية وتوقعهم في أوحال الشرك، وتزين لهم نسبة الأثر والنفع الذي قد يحصل لهم لاضطرار قلوبهم لرحمة الله لا لهذه الأمور. لأن الآن إذا استعمل واحد بعض هذه الأشياء، أفرض واحد مثلا يعني يعاني من آلام، فاستعمل أشياء من هذا القبيل فاختفت، فماذا يقال؟ وهي ما لها علاقة، لم يثبت الطب أي علاقة في الموضوع. أذن الله له بالشفاء فوافق استعمال هذا، فظن أن له علاقة وليس له علاقة، وإنما هو موافقة قدرية بحتة لقدر الله، أو أنه ابتلاء، أو أنه امتحان، اختبار من الله، هل يؤمن بهذا أو لا، أو أن الشيطان يعين عليها. يعني كان عندهم قبل أنه كان يذهب إلى اليهودي فالشيطان ينخس العرق الذي فيه الألم فيسكن، فيظن أنه هذه لها علاقة، أنه اليهودي قد يعني ممكن تكون عنده رقية شركية اليهودي، أو عنده أشياء من أنواع الدجل والشعوذة، فيظن أنها أثرت، أنه يعني ما يفعله اليهودي فعلا فيه فائدة، وهي في الحقيقة من تدخل الشياطين. وأحيانا يكون من اضطرار الإنسان، يعني مضطر، مثل مثلا واحد دعا بدعاء مبتدع واستجيب له. بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا لاضطراره وليس لإيش؟ لدعائه. قلنا لو واحد دعا بدعاء مبتدع استجيب له، بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا قد يكون لضرورته لاضطراره وليس لدعائه المبتدع، فيظن هو أنه هو هذه الصيغة التي قالها لها أثر. طيب، إيقاع الناس في الشرك من مقاصد أصحاب الوثنيات وأصحاب الإلحاديات بلا شك ولا ريب، ومن صور الانحرافات أيضا الإيمان بجذب القدر، قانون الجذب، حتى تسميته بقانون يعني واضح فيها، يعني ما هو قانون ولا هو ثابت أصلا. يقولون إذا كتبت الشيء الذي تريد الحصول عليه يوميا 21 مرة لمدة 14 يوما يحصل لك. ومع الأسف يروج هذا بعض الضلال الذين يطلق عليهم إسلاميين، بعض الضلال والمنحرفين الذين يطلق عليهم إسلاميون يروجون لهذا قانون الجذب. يعني أنت بدون، يعني لو واحد ما عنده حتى علم غزير ولا شيء، إيش رأيك أنا أقول لك الآن أنت تبغى سيارة بنتلي، اكتب يوميا 21 مرة أريد سيارة بنتلي، 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 لمدة 14 يوم. يعني كلام فارغ يا أخوان، يعني هو هذا مع الأسف، لكن الآن في له دورات ويدفعوا فلوس ويأخذوهم يعني، وكتابات ومؤلفات ومواقع، ترى هذه مش مخططة، جات كذا يعني عفويا يعني. طيب لما تيجي لعند هذا تقول له يعني معلش، بناء على إيش استندت أنت أنه إذا واحد كتب يوميا 21 مرة أريد الشيء، أنا أريد مليون دولار، أريد مليون دولار، أريد مليون دولار 21 مرة من 14 يوم يحصل. الآن هذه واضح أنها وثنية من الوثنيات، يعني هذا يعني دجل شعوذة يعني. هذا المنحرف لكي يؤسلم الموضوع إيش يكتب هو؟ وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. طيب أولا يا جاهل، الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ما هو حديث أصلا، ليس حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا هذا ما هو تفاؤل شرعي، افرض هو جاب نص شرعي فيه التفاؤل. التفاؤل الشرعي انك تسمع اتفاقا بغير يعني تخطيط، مثلا واحد مريض في المستشفى، مريض يسمع واحد ينادي: يا سالم، يا سليم، يا دكتور سليم، فيتفاءل بالسلامة، هذا التفاؤل الشرعي، هذا مثال عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب إذا خرج إلى سفر أن يسمع: يا راشد يا نجيح، لأن راشد ونجيح معناها أن هذا السفر يتفاءل به أن يكون سفرا رشاد ونجاح وتحقيق البغية والمقصود. كان من شعارات المسلمين مثلا في المعارك: يا منصور أمت أمت، هذا تفاؤل، يا منصور يعني. فإذا التفاؤل الشرعي في وادي 21 مرة 14 يوم أريد مليون دولار في وادي آخر، ما له دخل إطلاقا في التفاؤل الشرعي. فشوف الآن هذا يريد أن يؤسلم دورته في قانون الجذب، فيأتي بحديث تفاؤلوا بخير تجدوه وليس بحديث، ويأتي بحديث آخر صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا أخي في الحديث: إذا تظن الله يغفر لك تستغفر فالله يغفر لك، وإذا تظن أن الله يتوب عليك وتتوب فعلا فإن الله يتوب عليك، إذا كان تظن أن الله سيرزقك وأنت موقن بالله وتدعو الله فالله سيرزقك. ولكن إيش علاقة الحديث القدسي الشريف أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء بأنه يكتب واحد يعني أريد بيتا، أريد قصرا، أريد قصرا، أريد ناطحة سحاب في مانهاتن 21 مرة لمدة 14 يوم فيحصل له؟ بالله عليكم هل هذا عاقل أصلا؟ هل هذا عاقل؟ فضلا عن أن يكون دكتور ولا يكون هل هذا عاقل اللي يروج هذا الكلام؟ ولو كلنا الآن يعني كلنا اجتمعنا وكتبنا 21 مرة 14 يوم من أهل الأشياء هذه، هل ستحصل؟ ولذلك يعني بالحقيقة يعني المصادمة واضحة للمنهج السلف وللدين، والأعجب من ذلك أن يسمى جذب القدر، وأنك بهذه الكتابة 21 مرة 14 يوم تجذب القدر ليحصل، تجذب القدر ليحصل ويقع كما تريد وعلى أي شيء أنت تريده. القدر راجع إلى مشيئة رب العالمين، الله هو الذي يخلق الأشياء ويقدرها ويشاؤها سبحانه وتعالى، كيف شاء متى شاء حيثما شاء، ولا يستطيع العبد أن يقدم ولا أن يؤخر. ولذلك الكلام هذا يعني ساقط سخافات ويتحول إلى دين شركي ينتشر بين الناس. طيب الآن مثلا من الأشياء الموجودة وفيها دورات قضية تحليل الشخصية عن طريق الصورة، بعض الأشياء قد تكون يعني ما فيها إمكانية، مثلا تشوف صورة واحد كذا عبوس كذا غلط، يعني تقول هذا شخص مثلا يعني في خلقه شيء، تشوف واحد كذا سمح مبتسم تقول هذا إنسان يعني سهل. لكن إذا راحت المسألة إلى أبعاد أكثر من هذا، الصورة هذه تقول إن هذا الشخص قبل وهو عمره 10 سنوات تعرض لحادث كذا كذا، معليش يعني. وإذا رحت على المستقبل إذا قلت هذه الصورة تنبئ إن هذا الإنسان بعد 5 سنوات سيحصل له، هذا إيش هذا؟ وكذلك تقديم تفاصيل، حتى يعني مثلا واحد ينظر في الصورة يقول هذا شخص ويعطي تفاصيل، كان يلبس وقت التقاط الصورة سروال أزرق، ما هذا؟ فلذلك خلاص هذا إما يكون شخص له اتصال بالشياطين أو دجال، يعني دجال يألف. طيب ولإلباسها لباس شرعي ماذا يقولون؟ الفراسة، الفراسة إن منكم محدثون ملهمون، هذا الإلهام. عمر الخطاب كان ملهم يا أخي، أنت غير وعمر في الخطاب غير، يعني معليش أنت يعني ما تصل إلى مستوى ولا يعني عيب أن تذكر اسم عمر الخطاب في هذا الموضع، اتق الله. فيدخلون في القضية بلا علم ورجم بالغيب. وكذلك من الصور شديدة الانحراف والدجل ما يسمونه التجمد الإرادي للإنسان، وهو بحسب ما يدعي مروجوها قدرة خارقة على الموت بإرادة ثم الحياة مرة أخرى. الحين ليش ظهرت قضية تجميد الأجساد بعد الموت؟ يعني يدفعوا فلوس لشركات تجمد الجثة وتجعل في ثلاجات وأماكن معينة طيب مبنية على اعتقاد أنه في عودة بعد الموت، وأنه بس المسألة العلم الحديث يتقدم شوي أكثر حيجيب التقنية هذه خلاص. ففي الآن تجار وعالم يدفعون لأنهم يؤمنون بهذا الوهم، والله عز وجل قضى أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها، وإذا مات ما في عودة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما في رجعة، ما في رجعة. وهؤلاء مسوين بزنس كامل على قضية تجميد الأجساد استعدادا لقضية العودة فيما بعد. أصلا من هو المحيي؟ الله. وإذا مات هذا الإنسان أي علم حديث وأي ماذا الدجل وشعوذة خرافة، لا يعيد إلى الحياة إلا الله. ولذلك فإنها خسارة عقيدة وخسارة فلوس. كثير من هذه الأشياء من هذا الدجل مصادمات صريحة للمنهج السلف وللدين، هي خسارة العقيدة وخسارة فلوس، وهي عبارة عن استغلال تجاري للوثنيات والشركيات المعاصرة. وهناك طقوس من السحر وتلاعبات من الشياطين تنتشر أيضا، يعني مثل لو تقول أنا الويقة وبعض هذه الأشياء اللي من الألعاب، بعضها أوهام وبعضها الشياطين تتدخل فيها. ومن الصور التي فيها الجمع بين الوثنية والاستغفال والابتزاز ما حدث هذه الأيام من دورة لإحدى الدجالات المحترفات التي باعت في دورة واحدة قدمتها لبعض النساء 500 فيل، يعني مجسم فيل بمبلغ 500,000 ريال. والدورة مبنية من ضمن يعني داخل في الدورة أن الفيل يحرس الكون ويحميه من الشر، والفيل تمثال معروف لإحدى المعبودات الهندية. وفي امرأة، شوف شلون هي تمشي الدورات تسوق في أوساط النساء وأوساط، ومع الأسف ترى حتى الآن بعض المثقفين إذا ما عنده التوحيد وعقيدة صحيحة ممكن ينساق يعني. وفي شباب غر ما عنده خبرة بالعقيدة. امرأة حضرت دورة من هذه الدورات واشترت دمية 1,000 ريال وصندوق أحمر للرزق 2,000 ريال. طبعا هو رزق لهذاك اللي باعها، الدجال اللي الدجالة أو الدجالة اللي باعتها، دمية 1,000 ريال وصندوق أحمر للرزق 2,000 ريال وقيمة الدورة 3,000 ريال. هذا البزنس قائم على الجهلة والمغفلين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنده. وبعض هؤلاء الكايزينات الذين يسوقون في هذه الدورات ممكن يشترك معهم في التسويق مثلا عنصر تاجر يعني ولكنه يزيد في تجارته، وبعضهم يعني يريد أن يقدم نفسه على أنه مدرب صاحب دورات. وهذه مسألة فيها من الشهوة الخفية ما فيها والتصدر، ولذلك يصعب جدا على واحد مثلا يدخل في هذه الدورات ويصير مدرب ومدرب أول ومدري إيش ومدرب المدربين، ويصعب جدا أنه يتراجع لأنه هذه كانت صورته في الجرائد وفي الإعلانات وتجيب فلوس تقول له تعال أنت الآن. لو كان يا إخوان هذه دورة مثلا لإدارة المشاريع كان قلنا والله شيء مفيد للأمة، إدارة المشاريع حتى الدعوة فيها مشاريع، ويا ريت يصير عندنا دورة المشاريع الدعوية، إدارة المشاريع الدعوية PMB في إدارة المشاريع الدعوية الاحترافية. كان قلنا هذا جيد. دورة مثلا في يعني الارتقاء بالإنتاج الوظيفي ماشي، دورة في التخطيط الإداري ماشي، دورة في التخطيط الاستراتيجي ماشي، دورة في المهارات التعامل مع الزوجة ماشي، مع الزوج ماشي، دورة في تربية الأبناء كويس، دورة في الاقتصاد المنزلي جيد، دورة في ميزانية الأسرة ممتاز، دورة في الاستفادة من القراءة. بس ما هو دورة في القراءة التصويرية اللي ما عرفها البخاري ولا الشافعي وفاتت عليهم، حتى يجي هذا يقول مجلدات ابن تيمية كلها بثلاث دقائق يكون مثلا تطلع وترتفع وتصور. لا يعني هذا دجل، أعطينا الدورة في القراءة. قل لي مثلا إذا أردت أن تقرأ كتابا ترى أحسن شيء تكون الكتاب زاوية 45، الإنارة كذا، الظل ما يكون مدري إيه، الوضع مريح، خطط، لخص، رقم ماشي يعني مفهوم، استعمل الصفحة الورقة البيضة اللي في أول الكتاب في آخر الكتاب، وقم بأشياء مفيدة. فإذا ليست القضية أنه كلامنا يعني نحن نحارب الدورات، لا بالعكس، الدورات من أسباب الارتقاء. يعني الدورات ممكن ترتقي فيها الموظفون، الطلاب، الدعاة، الأزواج، الزوجات، يعني في دورات نافعة جدا. بس المشكلة دخل في سوق الدورات تحت عنوان التطوير والتدريب، دخل فيها دورات وثنية شركية شعوذة دجل أوهام نصب احتيال. يسلك الداخلون يعني في خط الترويج لهذه الشعوذات المغلفة طريقين، الأول زعم أن هذه الأشياء التي يقدمونها في دوراتهم هي من العلوم التجريبية والخبرات الإنسانية التي لا تعارض الدين أصلاً، فتقدم مثلاً فلسفة الطاقة هذه التي لاحظ أنه تسميتها بالطاقة حتى لأن الطاقة اسم أصلاً إنرجي، هي اسم يعني علمي، يعني لما يسمع واحد طاقة يعني على طول ذهنه يروح الطاقة الكهربائية، الطاقة الإلكترونية، الطاقة النووية، الطاقة يعني يروح على هذا، لكن هي المقصود لا، لما تتعمق أنهم يقصدون أنه هذه الطاقة هي الإله الذي يتحكم في الكون، في أنه في طاقة في الكون وموجودة في الهواء وفي أجسادنا وفي السماء وفي كذا، وأنك إذا اتحدت معها ستغير على كيفك وتجلب ما شئت، تصحى من المرض وتجيب الفلوس وتحقق الثراء وتعمل وهكذا. فلاحظ قضية التسمية، ثم الزعم أنه هذه لها مستند علمي، ولما تروح تقول أعطيني مجلة أمريكية معتمدة، أعطيني شيء ألماني أثبات، أعطيني بحث حقيقي معترف من هيئة فدرالية، أعطيني من حاجة حكومية رسمية، أعطيني من مثلا هيئة عالمية دولية معترف، يعني أعطيني، لا ما في، ما يمكن يعطيك شيء من هذا. ولذلك الذين يقدمون دورات في الطاقة يعرفون أنهم سيتهمون بالدجل والشعوذة، فماذا يحاولون في مقدمة الدورة؟ أن يقنعك أن هذه ما تتعارض مع الدين، أن هذه من ضمن الأسباب الشرعية، أن هذه عليها إثباتات. ولذلك دورنا نحن يا أخوان الدين النصيحة بيان مخالفة هذه الأشياء للعقيدة الصحيحة بل للعقل السليم والأدلة الشرعية. طيب هذا طريق. الطريق الثاني طبعا تلبيسها أنه هذه يعني علم تجريبي ثابت وفي عليها أبحاث. الطريق الثاني في التلبيس وهو أخطر من الأول، الأسلم الظاهرية وربط هذه الأشياء بالدين، فيأتون بهذه الأفكار المنحرفة والمبادئ الضالة ويلصقون بها على طريقة القص واللصق، آية حديث قول عالم، هذا تلبيس بني إسرائيل، هذا التلبيس ولا تلبس الحق بالباطل، هذا التدليس على الناس على المسلمين. ويمكن أن يأخذ هذا سبع مناحي تلبيس هذا. أولا ذكر ما يؤيد بعض المحتوى من أدلة شرعية كما قلنا، آية حديث مثل هذا تبع التفاؤل بالخير تجدوه. اثنين تفسير بعض المعاني الشرعية الثابتة ببعض المحتويات في هذه الدورات، كتفسير الروح بالإسقاط النجمي. الآن الإسقاط النجمي واحد من الشركيات أو الكفريات والشعوذات الموجودة، فلما يجي يقول لك شوف ترى الإسقاط النجمي لا تستغربوا، ترى الإسقاط النجمي ما هو حرام ولا هو بدعة ولا شرك، لأنه الإسقاط النجمي هو كلمة تعبر عن الروح، والروح موجودة ولا لا، الروح مو كل واحد فينا عنده روح، فالإسقاط النجمي هي موضوع الروح ليس إلا، طبعا هو كذاب. ثالثا استخراج حكم أو حكم، وطبعا هذه تبنى على هذه، يعني لما يربط لك إياها بالحكم لكي يستخرج لها حكما وهو الجواز، لأنه يقول لك الحكمة ضالة المؤمن، فيستخرجون حكم لبعض هذه الأشياء ويربطونها بها، مثل ربط بالإعجاز العلمي، ربط بعض محتويات الدورات المنحرفة بقضية الإعجاز العلمي لتقوية باطلهم، ويربطون حكم بعض التشريعات الإسلامية بمحتويات الدورات، فيستعملوا الحكم الشرعية، يعني حكم التشريعية، الحكم التشريعية في الإضلال بربط بعض محتويات الدورات بالحكم التي الموجودة لبعض التشريعات في الدين. رابعا تحريف المعاني إلى معاني إسلامية مقبولة وممدوحة شرعا، كأن يطلع لك مثلا نظرية الجذب هذه تفاؤل، لما يجيب لك طبعا هذه نظرية الجذب هذه اللي وضعها أو اللي ألفها واللي كتبها كفار ما هم مسلمين طبعا، فيقول لك يربطها الآن بالتفاؤل. التفاؤل كلمة شرعية موجودة في كلام العلماء، كلمة محمودة شرعا، فيربطها بكلمة التفاؤل. سادسا دخول بعض الأشكال الدينية سمت في الدورات، تلبيس والتضليل، يجيب لك واحد ملتحي يقدم الدورة، فأنت تظن تقول والله لا ما دام بلحية أنا أكيد صح، واللحية ليست دليلا على الحق، وأبو جهل كان له لحية وكارل ماركس له لحية وفرويد يعني كثير كفار لهم لحية، فهل كان ما يعني لأنه هو ملتحي خلاص اللي يقدمه صح؟ اللحية من الدين نعم، وهذا يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يطلق لحيته نعم، بس ما هو كل قول لأي واحد صاحب لحية يعني أنه صحيح. سادسا توظيف هذه الدورات في جوانب شرعية مباشرة أو غير مباشرة، مثل يعني يجي تبعين نظرية الطاقة فيروح يقول لك الأسماء الحسنى فيها طاقة، وكل اسم من الأسماء الحسنى يعطي تأثير معين، الجبار يفيد في جبر العظام، والغني يفيد في كذا، والقدير وقد جربنا هذه الأشياء وقد عملنا في المختبر وقد أجرينا على ناس كثيرين تجارب، أجرينا تجارب على ناس كثيرين وقد ثبت لدينا أن هذه الأسماء الحسنى 99 لكل واحد منه طاقة معينة تفيد في علاج شيء معين أو تحقيق شيء معين. أصلاً التعبد لله بالأسماء الحسنى ما هو بهذه الطريقة الإلحادية فيها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء سيجزون. طيب أسلم يقولون يعني تلبيس وتضليل للمسلمين. سابعاً اتباع التبرؤ مما علم الناس بطلانه من أنواع العقائد المنحرفة، فيجي مثلاً على أي شيء مثلاً جرافولوجي يقول يا جماعة ترى أنا ما أقول إنه إحنا نعلم الغيب، لا أعوذ بالله أنا ما أقول نحن نعلم الغيب، فالذي يقدم الدورة ممكن يتبرأ من بعض المنكرات الواضحة، فالسامع يقول إيه الحمد لله طمنا إيه زين، طيب وبقية المنكرات أنت تبرأت من منكر واحد وبقية المنكرات؟ يعني مثل قضية جعل ما ليس بسبب سبب النوع من الشرك، وين هذا تبرؤك من هذا النوع من هذا الكلام؟ طيب البيئات التي فيها علم شرعي وفيها ناس يعني فيها دعاة فيها يحتاج الذين يخترقون سوقها في الدورات يحتاجون إلى تكثيف الجانب الشرعي أكثر، لأنه ليس سهلا اختراق مثل هؤلاء، بخلاف ما لو كانت البيئة ما فيها دعاة ما فيها مشايخ ما فيها علماء سهل جدا، ما يحتاج يعني ما تحتاج المسألة إلى كثير تلبيس ومخادعات. والمتأمل في كتاب الله يعلم حكمة الله تعالى في كون بعض آيات كتابه يعني فيها الله جعل في القرآن متشابه امتحانا للبشر، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخ يرد المتشابه إلى المحكم ويفهم المتشابه على ضوء المحكم. يعني مثلا لو جاء واحد نصراني قال شوف كتابكم فيه إنا نحن، هذا يدل على أنهم ثلاثة، وهذا عقيدتنا نقول أنه الله ثلاثة، فتقول له ردوا إلى المحكم، إنا في لغة العرب تأتي للتعظيم وهو واحد، وتأتي للتعبير عن الشخص الذي له أعوان نحن بمن معه من جنوده، والله غني عنهم بس معهم عنده ملائكة وعنده جنود. طيب ردوا إلى المحكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ردوا للمحكم إذا عندك هذا متشابه في إشكال إنا ونحن، طيب ردوا للمحكم. فهذا فعل الراسخين. ومن هؤلاء طبعا من يلبس بالباطل كما قلنا ويستدل على قانون الجذب بحسن الظن كما سبق، ومن ذلك استدلال بعض هؤلاء أصحاب الدورات ببعض الكرامات كحادث الإسراء والمعراج وقصة عمر رضي الله عنه مع سارية. ولما سئل الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله عن شيء من هذا بين قال دعوى بعضهم أن قصة عمر المشهورة مع سارية القائد هو من قبيل تصرف الروح بين قوسين الجسم النجمي أو الإسقاط النجمي عند مفارقتها الجسم المادي، هذا يناقض ما عليه علماء الإسلام. فعندهم أن قصة عمر هذه من قبيل كرامات الأولياء من نوع الخارق الكشفي البصري والسمعي، فعمر رأى وسارية سمع مع بعد ما بينهما كرامة من الله، وقد أصبح ذلك واقعا بالتجربة كما في وسائل التواصل البصري والسمعي في هذا العصر. فالآن مثلا الجوالات الاتصالات خلاص تسمع صوت، تسمع صوته هو عن بعد ولا لا تسمع، فكان كرامة لعمر وسارية وصار في عصرنا ممكنا يعني للجميع. فهذا فرق كبير بينه وبين قضية الإسقاط النجمي. ودعوى بعضهم أن الإسراء والمعراج هو كذلك من مفارقة الروح للبدن، فبين الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ونفع الله به أن الإسراء والمعراج تم بالروح والجسد وأن الروح ما فارقت الجسد، وهم يستدلون بقضية الإسراء والمعراج على صحة نظرية الإسقاط النجمي هذه التي يقيمون عليها علالية وقصورة ودوراتهم، وأن الله لما قال سبحان الذي أسرى بعبده أسرى به جسدا وروحا. وكذلك يعني في قضية الإسقاط النجمي يدعي أصحاب هذه النظرية أن للإنسان جسم نجمي مرتبط بالجسم المادي بحبل فضي. يا جماعة الحبل الفضي هذا نراه؟ لا. نمسكه نلمسه؟ لا. كيف عرفته معنا؟ يعني هو من الغيب؟ يقولوا إيه من الغيب. يقول طيب الغيب لا يعلمه إلا الله، أنت من وين عرفت؟ الآن قل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. كيف عرفت أن الروح مربوطة بحبل فضي؟ كيف تتجرؤون على الله؟ كيف تتجرؤون عليه؟ وقد قال قل الروح من أمر ربي تتجرؤون عليه، وتقولون في عملية الإسقاط النجمي أن الجسم المادي مرتبط بالروح بحبل فضي، وأنه يمكن الانفصال عن الجسم المادي والتنقل في أرجاء العالم وبين المجرات والتجربة الروحانية ومعرفة سبب الوجود، ويلبسون على الناس بالإسقاط النجمي. طبعا هو ممكن يقول لك أنا حدربك أن روحك تطلع وتتجول في المحل الذي تريده وتأتيك بأخبار وعجائب وأشياء ما تعرفها، ولما تقول له يا أخي كيف هذا ما يجوز، لا يكون هذا ما يجوز، يقول لك لا، الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فتقول له يعني إيه يعني؟ شوفوا الآن جاب آية يعني كأنه الآن خلاص أسلمها، أسلم الدورة وهذه النظرية صارت إسلامية. طيب بالله إذا كان هذا فعل الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويرسل ويمسك سبحانه، أنتوا حتسووا مثل الله تودي لي روحي على العالم الآخر وتتجول وتجي تجيب لي أخبار يا أيها الدجالون النصابون عليكم من الله ما تستحقون. فعندهم يعني المخالفات الشرعية دعوى إمكان الوصول لبعض المغيبات واستدعاء الروح في بعض هذه الدورات، استدعاء الروح. وإذا جئت إلى يعني هذه الخزعبلات يعني الكلام سبحان الله اللي ما في لا دليل، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول مثلا هالة التمر، نظرية جديدة، هالة التمر. إيش هالة التمر؟ إنه من أكل 3 تمرات أو 5 أو 7 من العجوة في الصباح أو البلح فإنها تولد هالة زرقاء حول جسم الإنسان، هذه الهالة الطيفية ذات اللون الأزرق تشكل درعا واقيا وحاجزا مانعا لعدد من الأمواج الكهرومغناطيسية اللامرئية التي تجي مع الجن، الحسد، السحر، العين، ولأنه الجن الآن والعين ما تستطيع تخترق هذه الهالة. يا أخي ما نحتاج، الوحي لما قال لنا أنه من أكل 7 تمرات من تمر العجوة العالية أو العجوة لا يضره سم ولا سحر، أخبرنا عن هالات زرقاء وحمراء وصفراء وخضراء، ما ذول مو بس عندهم عمى ألوان، عندهم عمى عن الحق، عمى عن الحق. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: باطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوة النفس، ثم انتهى إلى قولهم في وحدة الوجود. والحقيقة أنه خرص أصلا الخرز الزرقاء، شوف ارتباط الهالة الزرقاء بالخرز الزرقاء واللون الأزرق، وأصلا هو عليه خرافات قديما، بس الآن مع يعني الدورات دخل بشكل جديد، ولا هو الشعوذة هي أحيانا لكي يقولوا لك يعني مسألة لها بعد شرعي، يقولون السجود على الأعضاء السبعة يخلص الإنسان من الطاقة السالبة ويسبب بالتالي راحة وإلى آخره. أنت من وين جبت أن السجود على الأعضاء السبعة له علاقة بالطاقة السالبة؟ تألفوا على كيفكم، رأيتم الطاقة السالبة تخرج، ما لكم كيف تحكمون؟ ويعني إذا مضينا في الكلام يعني عن هذه الأشياء فيعني الوقت يطول، ولكن لابد من الكشف، لابد من البيان، لأن الانخداع بها كثير كثير في هذا الزمان، ولازم الواحد يكون عنده علم شرعي، ولازم يدرس العقيدة دراسة صحيحة، وكأيضا لازم ننظر يعني نظرة إنصافية ونقول يا جماعة ترى الدورات نوعان، ما هو كله دجل، ما هو كله شرك، ما هو كله ضلالات، حتى بس نعيد التأكيد على أن الدورات الطيبة. أنت ممكن تعطيني دورة في العلم الشرعي يا أخي، دورة في الفقه، دورة في العقيدة، ودورة في المواريث، بس تبغى تقول لي أنه في دورة حفظ القرآن في 3 أيام؟ ولما أجي نسمع الكلام أعطينا بالله يعني ما هي هذه دورة حفظ القرآن في 3 أيام؟ يجي يقول لك تقرأ الآية وتأخذ نفس عميق وتغمض عينيك وبعدين تطلعه تدريجيا كذا وتفعل ذلك مدري كم، خلاص رسخت. معليش ترى يعني البخاري والشافعي ما كانوا يعني تقول والله ما فكروا بالنفس العميق وما فكروا لا ليش إيش يعني، بس ما في علاقة. تقول البرمجة العصبية اللغوية تمكنك من حفظ القرآن في 3 أيام، وإلى الآن ما رأينا واحد حفظ القرآن في 3 أيام باستعمال هذه النفس العميق وإغماض العينين، أنه طلع لنا واحد حفظ القرآن في 3 أيام. على أي حال الدين النصيحة، والواجب بيان هذه الأمور وحكمها شرعا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله على نبينا محمد.